بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوقفة الثانية مع دراسة موجزة لكتاب مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحافظ الذهبي رحمه الله قد تقدم ترجمته قبل ذلك، وقد أشار إلى هذا الكتاب رحمه الله وصحت النسبة إليه، فإنه قال رحمه الله في تذكرة الحفاظ عند ترجمته لأبي حنيفة في عداد الحفاظ جزء أول على 168: مناقب هذا الإمام قد أفرطتها في جزء. وعند ترجمته لصاحبه أبي يوسف في عداد أيضا تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 292 قال: قد أفرطته وأفرطت صاحبه محمد بن حسن رحمهما الله في جزء. ثم طبع هذا الكتاب جامعا بين تراجم الثلاثة. أنقل هذه المعلومات طبعا من مقدم أو المعتني بهذه الرسالة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد أفضل الرجال، أما بعد، فهذا كتاب في أخبار فقيه العصر وعالم الوقت أبي حنيفة ذو الرتبة الشريفة والنفس العفيفة والدرجة المنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطى مفتي أهل الكوفة، ولد رحمه الله تعالى وكتب رضي الله عنه وأرضاه وأنفذ ما أوضح من الدين الحنيفي وأمضاه في سنة 80 في خلافة عبد الملك بن مروان بالكوفة، وذلك في حياة جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسان. يقول عن أبي حنيفة، يقول: وكان من التابعين لهم بإحسان، يقول: وكان من التابعين لهم بإحسان، ولم يجعلهم من أئمة الضلال. لم يجعل أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أئمة الضلال، ولهذا كلمة العلماء، والحمد لله على أن أبي حنيفة رحمة الله عليه من علماء الملة ومن فقهاء الملة ومن أهل السنة، إلا فيما خالف فيه معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سنورد عليكم في بيان معتقدي بالتفصيل، شيخ الإسلام ينسبه إلى ما كان عليه السلف وينسبه إلى أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. فقال الذهبي: وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسان، فإنه صح ما هو رأى أنس بن مالك إذ قدمها أنس رضي الله عنه قال: محمد بن سعد حدثنا سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقول: رأيت أنسا رضي الله عنه. وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: أبو حنيفة مولى لبني تيم الله ابن ثعلبة ابن بكر ابن وائل. قال رحمه الله: فصل في من أخلاقه وورعه، وذكر بعض الأخلاق التي قرأناها عنه في كتاب الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ومن ذلك أنه قال رحمه الله: وعن بشر بن يحيى قال: سمعت ابن مبارك يقول: ما رأيت رجل أوقر في مجلسي ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. أما عن شيوخ أبي حنيفة وأصحابه، فقال الذهبي رحمه الله: تفقه بحمد بن أبي سليمان، تفقه به يعني تخرج به في الفقه، وقد لزمه مدة، تفقه بحماد بن سليمان صاحب إبراهيم النخعي وبغيره، صاحب إبراهيم النخعي، فكان حماد تلميذا عند النخعي رحمه الله تعالى. وما كان إبراهيم النخعي ولا أحد من الكبار على مذهب الإرجاء، إنما أخذ الإرجاء هذا، إرجاء الفقهاء هذا، أخذه حماد ابن أبي سليمان عن بعض من سبقه، ولم يكن إبراهيم النخعي على ذلك. قال: اختلفت إلى حماد 15 سنة، يقول في الحاشية: كلاهما وهم ظاهر في تاريخ الخطيب، ما معناه أنه صاحبه 10 سنين ثم ظن استغناءه عنه أياما، لكنه عاد إليه عما قليل فلزمه إلى المات، ثم صرح أنه لزمه إلى موته 18 سنة، بل الصواب أنه اتصل به في عهد النخعي فلزمه إلى وفاته 20 أو 100، كما يظهر من اعتناء عند وفاة النخعي بمن يخلفه على ما ذكر العقيلي. تفقى بحماد بن سليمان صاحب إبراهيم النخعي وبغيره، وفي رواية أخرى وقال: اختلفت إلى حماد 15 سنة، وفي رواية أخرى عنه قال: صحبته عشرة أعوام أحفظ قوله وأسمع مسائله، وسمع الحديث من عطاء بن أبي رباح بمكة، وقال: ما رأيت أفضل من عطاء. وسمع من عطية العوفي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعكرمة ونافع وعدي بن ثابت وعمرو بن دينار وسلمة بن كهيل وقتادة بن دعامة وأبي الزبير ومنصور وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعدد كثير من التابعين، هكذا يقول الذهبي. ثم قال الذهبي: تفقه به جماعة من الكبار، منهم زفر بن الهذيل وأبو يوسف القاضي وابن حماد بن أبي حنيفة ونوح بن أبي مريم المعروف بنوح الجامع وأبو مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي والحسن بن زياد اللؤلؤي ومحمد بن حسن وأسد ابن عمرو القاضي، وروى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون، فمن أقرانه مغيرة بن مقسم وزكريا بن أبي زائدة ومسعر بن كدام وسفيان الثوري ومالك بن مغول ويونس بن أبي إسحاق، ومن بعدهم وممن بعدهم زائدة وشريك والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك وأبو معاوية ووكيع والمحاربي وأبو إسحاق الفزري ويزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق والمعافى بن عمران وزيد بن الحباب وسعد بن الصلت ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق بن همام وحفص بن عبد الرحمن البلخي وعبيد الله بن موسى وأبو عبد الرحمن المقرئ ومحمد ابن عبد الله الأنصري وابو نعيم وهوذة بن خليفة وابو أسامة وابو يحيى الحماني وابن نمير وجعفر بن عون وأسحاق بن سليمان الرازي وخلائق. ثم عقد فصلا في عبادة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذكر أخبارا في ذلك، منها قال الذهبي: وقال جبارة بن المغلس: سمعت الحسين الجعفي وسأله رجل: أكان أبو حنيفة يؤمن بالبعث؟ فقال: أخبرني من شهده وهو يردد هذه الآية: فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، وهو يبكي ويقول: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم يا رحيم. وعن سلم بن سالم البلخي عن أبي الجويرية قال: صحبت أبو حنيفة 6 أشهر فما رأيته ليلة واحدة وضع جنبه. إذا كان يعني يقصد أنه يقوم كل ليلة، نعم، إنما كل الليل، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح. نعم. أما إحياء الليل بالقيام وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العصر الأخير بذلك، كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي كان إذا دخل العصر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. وخير الهدي هدي رسول الله، ونحن قد نقرأ في سير السلف شيئا من هذه العبادات أو بعض الأمور التي قد يجتهد فيها الرجل من أهل السنة فلا يتابع عليها، ونقول دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر من وصفه بالفقه، وذكر ما ذكر ابن عبد البر عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال إنما يحسن هذه النعمان بن ثابت الخزاز، وأظنه بورك له في علمه. ويوسف بن موسى قال سمعت جريرا يقول كان الأعمش إذا سئل عن الدقائق أرسلهم إلى أبي حنيفة، وقد قال مغيرة له ألا تأتي أبا حنيفة. وعبيد الله بن موسى قال سمعت مسعارا يقول رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيها عالما. وذكر من فقيه ما ذكرناه في ترجمة في ترجمته عند ابن عبد البر رحمه الله. ثم وضع بابا قال ومن قوله في الرأي، ومن قوله في الرأي. قال نعيم بن حماد سمعت أبا عصمة ونوح بن الجامع قال سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال، كما سبق معنا. وكيع قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس. هذا يبين رحمه الله تعالى خطورة الايه القياس الذي لم يبنى على دليل، فيقول البول في المسجد مع أن هذا ليس فيه التزام بأداب المسجد وكانه يستقبح هذا، فيقول أفضل على كونه ينكر من بعض القياس الذي لا يقوم على الدليل. الحسن بن زياد اللؤلؤي قال أبو حنيفة علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. قال ابن حزم جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي، يعني ضعيف الحديث الذي له ما يجبره، يعني ضعيف في أصله ولكن له ما يجبره فيصبح حسنا مقبولا، وإلا فالأمة كلها متفقة على أن الضعيف البق على ضعفه، هذا لا يعمل به لأنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسبون إلى رسول الله. قال عبيد الله بن عمرو الرقي كنا عند الأعمش وعنده أبو حنيفة فسئل الأعمش عن مسألة فقال أفتيه يا نعمان، فأفتاه أبو حنيفة فقال من أين قلت هذا؟ قال لحديث حدثتناه أنت، ثم ذكر الحديث فقال له الأعمش أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. محمد بن شجاع قال سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي يقول أتيت داود الطائي أنا وحماد بن أبي حنيفة فجرى ذكر شيء، فقال داود لحماد يا أبا إسماعيل مهما تكلم فيه المتكلم بشيء رجاء أن يسلم منه فليحذر أن يتكلم في القرآن إلا بما قال الله عز وجل فيه، فلقد سمعت أباك يقول أعلمنا الله أنه كلامه، فمن أخذ بما علمه الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهل بعد التمسك بالعروة الوثقى إلا السقوط في الهلكة؟ فقال حماد لداود جزاك الله خيرا فنعم ما أشرت به. قال رحمه الله فصل في ورعه سوى ما تقدم، وذكر أخبارا منها. قال أبو نعيم كان أبو حنيفة حسن الدين عظيم الأمانة. علي بن حسن بن شقيق ذكر عبد المبارك قال سئل أبو حنيفة أي الأعمال أفضل، قال طلب العلم، يعني هذه في الأعمال المتطوع بها، يعني قال طلب العلم، قيل ثم أي، قال ما اشتد عليه. وعن الحسن بن زياد الأولي قال والله ما قبل أبو حنيفة لأحد منهم جائزة ولا هدية، يعني الأمراء. وبعض السلف كان يجتهد في هذا لأنه لا يريد أن يكون لأحد منا، إنما أخذ الهدايا من السلطان إن أمنا التلاعب بدينهم، هذا لا محظور فيه إن شاء الله. لكن مسألة أخذ الجوائز والدخول على السلاطين كان بعض السلف يتحرز من ذلك، بل وتولي القضاء أيضا، فكان بعض السلف يتحرز من هذا، ولا يقال هذا حرام، إنما كل واحد أدرى بنفسه وأدرى بقلبه، فمن كان لا يأمن على نفسه من الدخول على الأمراء أو أخذ عطاياهم أو كذا فإنه لا يأخذ، وأما من كان يأمن على نفسه ويرى أنه يدخل للنصح لأنه لو ترك هذا المجال لتسلط على ذلك أهل الضلال، طالما أنه لم يتنازل عن شيء من دينه فهذا أيضا قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وقد أخذنا رسالة خاصة في هذا الباب للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في الدخول على الأمراء، وأن من منع من السلف منع للمحظور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، أنه يصدقهم في كذبهم وأنه يتابعهم على ما هم عليه. أما من كان ناصحا فإن هذا من أعمال البر والخير. قال عبد الحميد الحماني ما رأيت أفضل من أبي حنيفة دينا وورعا. قال أبو يحيى ابن أبي ميسرة حدثنا خالد بن يحيى قال مصعب بن كدام طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا وأخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون. قال رحمه الله الذهبي فصل في الاحتجاج بحديثه، هذا فيما يتعلق بأبي حنيفة من جهة الحديث، من جهة الفقه إليه الإمام في ذلك وقد شهد به الناس كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الفقه والعلم، هذا ما اختلف أحد في ذلك. طيب في باب الحديث قال الذهبي وهو من هو في هذه الصنعة، قال اختلفوا في حديثي على قولين، يعني اختلف أهل الشأن في حديثي على قولين، فمنهم من قبله ورآه حجة، ومنهم من لينه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا، من لينه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا. قال علي بن المديني رحمه الله قيل ليحيى بن سعيد القطان كيف كان حديث أبي حنيفة، قال لم يكن بصاحب حديث. قلت يعني الذهبي رحمه الله لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والإسناد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن فإنه يقصر على غيره. ومن ثم لينوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص وقالون، وحديث جماعة من الفقهاء كابن أبي ليلى وعثمان البتي، وحديث جماعات من الزهاد كفرقد السبخي وشقيق البلخي، وحديث جماعة من النحاة، وما ذلك لضعف في عدالة الرجل بل لقلة إتقانه للحديث، ثم هو أنبل من أن يكذب. الحقيقة كلام يدرس، والكلام الذي يدرس دائما يكون من العلماء، أما أحداث الأسنان يأخذ بالمعلومة ويطير بها في كل مكان، وإنما أخذ بريشة من طائر وزنها نسرا وطائرا، لكن علماء. ولهذا يا اخواني بارك الله فيك، انصح نفسي قبل اخواني، يا اخواني العلم يؤخذ من اربابه واهله. يا اخواني العالم ولو زل تتعلم، تتعلم الا تزل، لان العالم لا يزل بهوى، العالم يزل بصفحات من الادله لكن قد يخفى عليه بعضها. قد العالم يضع لك في زلته قواعد عظيمة تنتفع بها وإن لم توفقه على النتيجة. هات كده مسألة من مسائل الاجتهاد بين العلماء وانظر وأنت تبحث هذه المسألة كيف أنك تستفيد من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ما تستفيد من قواعد وكيفية الترجيح وإحصاء الأدلة، يكفي أنك عرفت الصحيحة والضعيفة في المسألة فرددت استدلال العالم بالضعيف لكن استفدت انك عرفت ان هذا ضعيف. ولهذا كان النقاد والحفاظ والائمة الكبار لا يقتصرون في الحفظ على الصحيح انما يحفظون الضعيف. قيل بعظيم لما تكتب الضعيف هذا؟ قال حتى احضره، حتى اذا عرض عليه ضعيف قال هذا ضعيف. فالعالم تستفيد وان اخطأ منه، العالم تستفيد، تستفيد من العالم وان اخطأ، تستفيد من العالم وإن زل. لكن إذا جعل الكلام لغير العلماء فهذا والله مكمن الخطورة. فانظر إلى الذهبي، شوف ويتناول أبو حنيفة قوم، فأبي حنيفة هو إمام الأئمة. خذ مثلا مثال، وإن كنت أنا لا أحب دائما أقرأ من شيء من حواشي، بس الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. لما قال الذهبي اختلفوا في حديث على القرين فمن من قبله رأى حجة، يوم واحد في الأخير بيقول لك بقى في الحاشية يعني طبعا يقول وعليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث الأيقاظ من غير متعصبة الحشوية. والثاني اللي هو بقى منهم من لينه كذا، والثاني زعم أذيال الحشوية الجهلة من النقلة المتعصبة وهم من لا يقام لكلامهم وزن. شوف ده اللي هم البخاري، ده اللي هو أئمة الشأن ابن معين وأئمة الشأن. لكن شوف هكذا يصنع التعصب. ولذا احنا قلنا لو كان الأمر على هؤلاء لسهل الحكم سريعا في أول الدورة وما احتجنا إلى دورة، فما طعن في أبي حنيفة ولا تكلم فيه إلا مثلا أمثال جهال. مثلا وإنما جاء الكلام فأبي حنيفة في المدح والقدح من أئمة هودة ومصابيح دج، هذا الذي صعب المسألة. لهذا كان لابد من البسط الذي تطمئن إليه به النفس. نعم. فانظر ماذا قال هنا الذهبي لما قال ونقل عن الأئمة. علي بن المدين يقول قيل يحيى بن سعيد القطان كيف كان حديث حنيفة، قال لم يكن بصاحب حديث. لم يرد الذهبي في هذا وإنما قال قلت شوف أعظم الاعتذار، ما رد حديثه لكذب فيه. ولهذا الكلمة الأولى قالها يا أخوان ومنهم من لينه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا، يعني لا لكذبه ولا ليس إلا، وإن كان هناك من أضاف إلى ذلك اتهام بالإرجاء وغير ذلك، لكن ما قالوا كذاب. ولهذا قال ويعتذر عن أبي حنيفة بما يعتذر به عن كثير من الأئمة، بل إنك تجد الرجل في الحديث هو حجة في باب الرواية لكن لا فقه له. فإذا كان الله عز وجل قد أعطى أبا حنيفة قدرا عليا في الفقه فانصرف بنظر الفقه عن الحديث، فقد أعطى الله أيضا لأئمة أقدارا عليك في الحديث وصرف هممهم فيما يتعلق بالفقه، وكلهم أئمة فيرجع لأئمة الحديث في بابهم ولأئمة الفقه في بابهم، وسبحان من أعطى أناسا جمعوا بين الأمرين كأحمد والشافعي ومالك والبخاري والسفيانين والحمادين وغير هؤلاء الذين والحمد لله من الله عليهم بجمع الأمرين. قال قلت لم يصل في الإمام مهمته لضبط الألفاظ والإسناد، وإنما كانت مهمته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على الفن فإنه يقصر عن غيره، وبين أمثلة في ذلك. وإلا فأبو حنيفة رحمة الله عليه له رواية وإن لم تكن كثيرة، وأبو حنيفة رحمة الله عليه أيضا له كلام في الجرح والتعديل ونقله العلماء عنهم. أخذ هذا الفصل من بعض الأبحاث أيضا، الأبحاث التي ذكرت ذلك. حتى لا تظن أيضا أنه ساقط في هذا الباب برمته، وإنما كان عنده كثرة أغلاط. أما عن أبي حنيفة في الحديث فقد قال من جعل هذا البحث، قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا، ومن التشدد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، من حفظه، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة. هذا ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث، لولا أنه معتد بكلامه في هذا الباب ما نقل ابن الصلاح عنه شيئا في هذا. وذكر الصالحي سببا آخر في قلة رواية أبي حنيفة، وهو استنباطه المسائل من دلائل وعيناته بالفقه كما ذكرها الذهبي رحمة الله عليه. ثم قال الباحث هنا وهو يبين أيضا مسألة مهمة، يقول واعتقد الله أعلم أنه لا يوجد للإمام أبي حنيفة تأليف في الحديث، وإنما هناك مسانيد. هذه مسألة مهمة، لأن في بعض الكتب طبع يقال هذا مسند أبي حنيفة، وإنما هي مسانيد ألفت بعد وفاته وليست من تأليفه. وذكر في الحاشية شيئا من ذلك، فقال عبد الله بن يعقوب بن الحارث الحارثي الحنفي المعروف بالأستاذ، توفي سنة 340، وهو مسند كبير، ثم اختصره صدر الدين موسى بن زكريا الحصكفي الحنفي وصرحه الملا علي القاري، وهو مطبوع. هذا جمع مسندا لأبي حنيفة. ثم قال والحارثي هذا كذاب يضع الحديث. طيب في مسند آخر أيضا للإمام وضعه محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى سنة 55 و600، وسماه جامع المسانيد، ومطبوع في مجلدين، جمع فيه 15 مسندا من مسند الحارثي المذكور أنفا، وكان سبب تأليفه لهذا المسند أنه سمع بعض أهل الشام نسب إلى الإمام أبي حنيفة قلة الرواية في الحديث، قال فلحقتني حمية دينية ربانية وعصبية حنفية نعمانية. فوضع مسند لما طعن في أبي حنيفة من جهة الحديث، فقال إيه؟ فأدركتني ماذا؟ فلحقتني حمية دينية ربانية وعصبية حنفية نعمانية. ويكفي طبعا حكم الرجل على نفسه في هذا، بل جمعها الجامعون بعد أزمنة متطاولة والسنة كثيرة ومتناولة. قال المعلمي غالب الجامعين، المعلمي رحمة الله عليه يقول غالب الجامعين لتلك المسانيد متأخرون، وجماعة منهم متهمون بالكذب، ومن لم يكن منهم متهما يعني بالكذب يكثر أن يكون في أسانيد لأبي حنيفة من لا يعتد بروايته. ويظهر من كلام الشيخ ولي الله أن هذه المسانيد ساقطة عن مرتبة الاحتجاج. طيب ولهذا قال ابن حجر قوله وكذلك مسند أبي حنيفة توهم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك. والموجود هكذا يقول ابن رجب ابن حجر، والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو كتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن عنه، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى. بهذا تبين لنا أن أبي حنيفة ليس له كتاب في الحديث. وكذلك ليس للإمام مؤلف في الجرح والتعديل، وإنما له أقوال مبثوثة تلقاها عنه علماء هذا الفن بالقبول وعملوا بها. من ذلك هكذا يقول باحث، من ذلك قول أبي حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء ابن رباح. قال في الحاشية العلل للترمذي. كذلك قوله وقول أبي حنيفة طلق بن حبيب كان يرى القدر، وقول أبي حنيفة زيد بن عياش مجهول. وسئل أبو حنيفة عن الأخذ عن الثوري فقال لمن سأله اكتب عنه فإنه ثقة ما خلى أحاديث أبي إسحاق عن الحريث وحديث جابر الجعفي. وقول سفيان بن عيينة أول من أقعدني الحديث بالكوفة أبو حنيفة أقعدني في الجامع وقال هذا أقعد الناس بحديث عمرو بن دينار فحدثتهم. طيب أما عن شرط أبي حنيفة في رواية الحديث فقد قال ابن الصلاح مثل ما ذكرنا من قبل. قال ابن الصلاح شدد قوم في رواية فأفرطوا وتسال فيها أخوه فأفرطوا. ومن التجريد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة. طيب رأي أبي حنيفة في رواية المبتدع. روى الخطيب بإسناد عن عمر ابن إبراهيم قال سمعت ابن المبارك يقول سأل أبو عصمة الإمام أبي حنيفة بمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقائدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا. أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقضت العامة بهم، فهذان لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. طب رواية المستور رأي أبو حنيفة فيه، هو بينقل يعني آراء عنه في علم الحديث فيما يتعلق بالجرح والتعديل. قال الصرخسي روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أي المستور بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث عن رسول الله المسلمون عدول بعضهم على بعض. روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أي المستور بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث عن رسول الله المسلمون عدول بعضهم على بعض. طبعا هذا الكلام مردود، فإن باب الرواية ليس مبنيا على السلامة من الطعن، وإنما باب الرواية مبني على ثبوت العدالة والضبط، لا بد أن يكون عدلا ضابطا، ليس مبنى الرواية على السلامة. أما الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل هذا يقولون مجهول، والمجهول لا يصحح حديثه، لكن لا تطعن في مجهود، لا تطعن فيه لأنه ليس معروفا بطعن، إنما باب الرواية ليس مبنى على السلامة من الطعن، باب الرواية مبنى على توافر الشرط في القبول، والشرط أن يكون عدلا إيه ضابط عن ذلك. الرواية عن الثقات وليس عن المجاهيل. طيب الاحتجاج بالمرسل. قال النووي ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. إذن كلام أبو حنيفة له وزن في هذا العلم، ولهذا ينقل المعتنون بعلم الحديث آراء أبي حنيفة، ولولا أن لها وزنا ما نقلوها. طيب رأي أبي حنيفة في المناولة. ذكر الحاكم وابن الصلاح عدة من الأئمة فيهم الإمام أبو حنيفة، وذكر أنهم لم يروا المناولة سماعا. أما الاحتجاج بحديثه فقد ذكرنا كلام الذهبي، وهو ذكر هنا أضاف إلى ذلك قال ابن رجب قاعدة الفقهاء المعتنين بالرأي حتى يغلب عليه من الشغل به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، يعني دائما العلماء الفقهاء الذين يغلب عليهم العناية بالفقه لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويرون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، ربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا يشبه كلام الفقهاء. ثم قال وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم محمد بن سليمان أصحابه وأتباعهم، وكذلك الحكم ابن عتيبة وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم. على كل كما قلنا بأن العلماء قد اختلفوا في حديثه، كما قال الذهبي رحمة الله عليه قال على قولين، منهم من قبله وراه حجة، ومنهم من لينه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. قال ابن معين فيما رواه عنه صالح بن محمد جزر وغيره: أبو حنيفة ثقة، ثقة. والحقيقة تتبعت هذا فوجدت أن الرواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه فيما تعلق بتوثيقه أن هذه ضعيفة، وقد قال بعض أهل العلم. قال: جاء في تهذيب التهذيب، قال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث إلا بما لا يحفظ، ولكن في محمد بن سعد العوفي وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. أيضا قال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة في الحديث، وهذا أيضا في صالح بن محمد الأسدي وهذا مجهول، وهذا مجهول. يبقى إذن الآثار التي ورد فيها توثيق ابن معين لأبي حنيفة هذه آثار مطعون فيها كما ذكر بعض أهل العلم، كذلك أيضا ذكر عند المديني في هذا وهي أيضا لم تثبت، بل قال الصحيح عن ابن معين تضعيفه. قال محمد ابن عثمان قال محمد عثمان أبي شيبة كما في ضعفاء العقيلي: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبي حنيفة قال كان يضعف في الحديث، وصح ذلك أيضا عن ابن المديني رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي مريم في الكامل لابن عدي: سألت يحيى بن معين عن أبي حنيفة فقال لا يكتب حديثه. يبقى إذن الصحيح الثابت عن أبي حنيفة رحمه عن ابن معين في أبي حنيفة أنه لا يكتب حديثه، وأنه كان يضاعف في الحديث، وعلى هذا أئمة النقاد المعتبرين، فهو رحمه الله تعالى الراجح أنه ضعيف في حديثه، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ذلك، وأيضا هو المنقول عن ابن حبان رحمه الله تعالى، والمنقول عن جماعات أهل العلم تضعيف أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الحديث لكثرة أوهامي وغلط في ذلك. نعم أنه إيه كان على مذهب ماذا؟ لا هذا البعض قاله، البعض نقل ابن عبد البر وكذا، لكن هذا ليس صحيح. ابن معين لا يجامل أحدا، ابن معين لا يجامل أحدا. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله: مالكا كان إماما، رحمه الله بحنيفة كان إماما. نقل الذهبي هذا رحمه الله تعالى. شوف المحشي الحاقد يعلق على كلام الحافظ الناقد الذهبي، يقول: الذهبي لم يحرر المقال المقام تحت تأثير خلطائه من الحشوية المنحرفين البعداء عن دقة مدارك أبي حنيفة ومنزلته السامية في ساعة العلم. طبعا دعنا من هذا، بس يعني شيء بشيء يذكر، فنقول أبو حنيفة كان اختصما الناس فيه، فمنهم الراد ولا يقيم له وزنا، ومنهم القابل ولا يقبل فيه طعنا ولا انتقادا، والحق وسط بين الطائفتين، ففيه وعليه ما ينتقد رحمه الله، لكن ما ينتقد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يخرج عن كونه إماما، وإن أخرجه في مسألة الإيمان عن قول الأئمة رحمهم الله تعالى، ولذا قد ينسب إلى البدعة في هذا القول، وقد يشدد عليه في هذا القول، لكنهم رحمه الله تعالى قد عدوه من أئمة ماذا؟ من أئمة المسلمين، أئمة السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، شوف احنا ماشيين يا اخوان الحقيقة على ايه؟ على يعني نعم على شعرة، ولهذا نجيب حتة من هنا ونجيب جزء من هنا بحيث ان احنا نوزن، خشية ان اتركك ليه لعقلك قد تسرح مني، وأنا أريد أن تسرح مني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى، إما بظن وإما بهوى. وقال ابن عبد البر، سيأتي إن شاء الله بس هذه يعني اختطافها سريعة، وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة. طبعا هذا ليس في شأن العظماء من الأئمة، الأئمة ما أفرطوا في شيء، الأئمة يضعون الميزان، لكن البعض ممن ليس يعتد يعني بها أو ليس له الإمامة في هذا الباب، أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب ذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الأثار واعتبارهما. نعم. طيب، هذا فيما يتعلق بفصل في الاحتجاج في المجموع، في المجموع، مجموع الفتاوى، كتاب الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال رحمة الله عليه الذهبي: يقول فصل في منثور أخباره، وذكر من أخباره رحمه الله تعالى. منها وقد مر كثير منها في كلام ابن عبد البر في كتابه: يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: سمعت ابن مبارك يقول: رأيت الحسن بن عمارة آخذا بركاب أبي حنيفة وهو يقول: والله ما أدركنا أحدا تكلم في الفقه أبلغ ولا أصبر ولا أحضر جوابا منك، وإنك لسيد من تكلم في وقتك غير مدافع، وما يتكلمون فيك إلا لحسد. ثم قال رحمه الله: فصل في وفاة أبي حنيفة. حقيقة لو اقتصرنا يعني متكلم في أبي حنيفة رحمه الله من جهة حديثية ومن جهة فقهية مثل ما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، ابن أبي شيبة الحقيقة تكلم مسائل خالف فيها أبو حنيفة النص، وجاء بالنص وجاء بكلام أبي حنيفة رحمة الله عليه، والذهبي وغيره من العلماء تكلموا أيضا في أبي حنيفة رحمه الله تعالى من جهة حديثية، ثم منهم من أضاف مسألة الإرجاء وهذه ثابتة عنه. لو اقتصرنا على هذا لكفى، وأما التوسع في هذا الباب حتى نجمع كل ما قيل في أبي حنيفة ثم لا نزن أيضا ولا نضع فيه ما جاء أيضا من ثناء العلماء وما أوضح فيه مكانة أبي حنيفة رحمة الله عليه، الحقيقة هذا ما ينبغي أن يثار في عصور الأمة المتأخرة التي والحمد لله قد أطبقت الأمة على الثناء على الأربعة، وإن كان لكل منهم فضله الخاص به، لكن لا ينبغي أن يثار وأن تكتب هذه الكتب حتى يزهد الناس في هذه، حتى جاء من يقول يعني بتبديع بل وتكفير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وما هذا إلا اعتماد على مثل هذه الكتب، اعتماد على مثل هذه الكتب. ولهذا بكل صراحة أقول بكل صراحة أنا لا أنصح بكتاب الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الباب إلا لطالب علم سينتفع. سينتفع بماذا؟ سينتفع بكلام الشيخ في مسألة تحقيق الأسانيد في التي وصل بها إلى الكلام في أبي حنيفة إلى الأئمة النقاد. وإننا لا ننكر الكلام في أبي حنيفة، لا ننكر الكلام القائم على الدليل في هذا، لكن هناك بعد الكلام ليست المسألة، وأرجو أن تنتبهوا، ليست المسألة في ورود وصحة الآثار في الكلام في أبي حنيفة رحمة الله عليه، بل المسألة فيما بعد ذلك من الغربلة وتحقيق المسائل التي كان أبو حنيفة رحمة الله عليها والتي رجعنا والتي مات عليها، ثم منهج الأمة في النظر إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد ذلك. ولا يمكن إهدار تاريخ أمة، هذه الأمة 700 سنة أو 800 سنة وهي تتلقى علم هذا الرجل وتثني على أبي حنيفة وتعد من أئمة المسلمين، لا يمكن إهدار هذا الكلام. فإن قلت ولا يمكن إهدار كلام الأوائل، قلنا حسن، متى قال لك متى قلت لك يوما ما أهدر كلام الأوائل؟ متى قلت لك أقول إن الخير إن هذه الأمة أمة يقبل كلامها ويقبل أحكامها في المتقدمين والمتأخرين؟ لكننا نقول كلام المتقدمين في هذا على ما كان وعلى ما رأوا، وكلام المتأخرين في ذلك على ما صار إليه أبو حنيفة وعلى ما علموا من ذلك، فلا الأوائل جنوا ولا المتأخرين جأملوا، فلا الأوائل جنوا على أبي حنيفة وإنما حكموا بما كان، ولا الأواخر جاملوا وإنما حكموا بما إليه صار، لأنه لا يمكن إهدار ما أقول كلام ابن تيمية ولا كلام ابن القيم وحده وهو يخالف أمة، بل سنهدره لو خالف أمة. لكن أنت أمام ماذا؟ أنت أمام أمة بأسرها، أنت أمام أمة بأسرها في عصورها هذه المتأخرة، في عصورها أنت أمام أمة بأسرها. والله لو ما كان عندي إلا علماء عصري، فإن علماء عصري ما يجتمعون على ضلالة والحمد لله، كيف بمن كان قبلهم من محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ومعهم شوكاني وصنعاني وخلاف ذلك، كيف بمن قبلهم من ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. والنزي في التهذيب ذكر ما تعرض بحنيفة والثناء عليه، وابن عبد الهادي وأئمة الشان، ثم بمن قبلهم ثم من قبلهم، إلى أن نصل إلى كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه تعالى، وما ذكر في ذلك مما ذكر مما وافق حقا في زمانه. في هذا الكتاب أبو حنيفة قائل بخلق القرآن، في هذا الكتاب أبو حنيفة قائل بالقياس الفاسد وغير ذلك، في هذا الكتاب وكل ذلك، والحمد لله والحمد لله أبو حنيفة رحمه الله سالم منه، وهو على معتقد أهل السنة والجماعة إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان. فإذا نأخذ بالحكمين ونقول الأئمة حكموا على ما كان والأئمة كذلك حكموا على مصار، أنا أهدر كلام العالم إن خالف الأمة، لكن لا أهدر كلام الأمة وهي تفهم الأمة. فإن قلنا لك المتقدمون يا أخي كلامه مقدم على المتأخرين ولو أجمعوا المتأخرين، أقول ما عرفنا كلام المتقدمين ولا وزناه ولا نظرنا فيه إلا عن طريق المتأخرين، وما رأينا الأمة انحرفت في حكم رجل ولا خالفت الأمة في حكم رجل. كيف يا أخي كيف يا أخي الأمة لو ما عندها في الرجل إلا قول أحمد فقط لما خرجت عنه طالما أنه لم يخالف؟ يا أخي الأمة يا أخي لو ما عندها إلا قول ابن معين لكفى إذا لم يخالف، الأمة لو ما عندها إلا قول أبي حاتم لما خالفت إذا لم يخالف، فكيف الأمة تقول أبي حنيفة خلاف ما قال كل هؤلاء في زمان قالوا ذلك في أبي حنيفة؟ انتبه بارك الله فيك، انتبه انتبه، أحكم القيادة أحكم القيادة وانتبه وانتبه. فإن المسألة ليست مسألة أبي حنيفة أو حكم متأخر على أبي حنيفة أو كذا، لا، ده المسألة ضوابط واسعة أوسع من هذا، مسألة ضوابط أوسع من هذا، ضوابط أوسع من هذا، لأنك قد تأخذك العاطفة في أبي حنيفة فتقع في أمور كثيرة أخرى. يعني إذن أنا ماذا أقول؟ أجهل الأمة ولا أطعن في دينها؟ أنا بين أمري، لو أنت ما قبلت كلام الأمة كلها هذه ها في أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي عليه العلماء والثناء على أبي حنيفة والثناء 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 والأخذ وكذا وغير ذلك والشهادة بأنه على معتقد أهل السنة إلا فيما يتعلق مسألة الإيمان، إذا أهدرت حكم الأمة في هذا فإما أنها جهلت وعلمت أنت، أو أنها خانت وصرت أمينا أنت، يا جهلت يا خانت، لا ثالث لهما، إما أنها جهلت ما علمت أنت، وإما أنها خانت فيما علمت، وأحلى الأمرين مر. لكن نقول الجمع هذا على ما كان وهذا على ما إليه صار. قال الذهبي رحمه الله: فصل في منثور أخباره، وذكر هذا نعم بعض الأخبار. ثم قال: فصل في وفاة أبي حنيفة. قال أبو حسان الزيدي ويعقوب بن شيبة: مات في رجب سنة 50. وجاء عن بعضهم وبلغنا أن المنصور سقاه السم فاسود ومات شهيدا، هذا الله أعلم بثبوته. كما قلنا بأن ولادته رحمة الله عليه وبأن وفاته ليس فيها خلاف، فولادته كانت على ما ذكر العلماء سنة 80، ووفاته كانت على ما ذكر العلماء سنة 50 و100. هذا تطواف سريع ودراسة لهذا الكتاب وهو مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن، لكن اقتصرنا على مناقب أبي حنيفة. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الخبير بالرجال وبالاطلاع على كلام العظماء الأكابر من علماء الأمة، والمتوفى سنة 48 و700، بعد أيضا ما اطلعنا على ترجمة الحافظ أيضا ابن عبد البر. انتبهوا يا أخواني، نحن ننقل لا كلام المتعصبة لأبي حنيفة، أبو حنيفة لا، كلام هذا من؟ كلام ابن عبد البر الحافظ، هذا كتاب، وكتاب هذا من؟ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.